الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث نفسه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم غير رمضان كما قدمنا قبل ذلك. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يقومون في رمضان وفي غيره، ولكن كانوا يزيدون في رمضان عن غير رمضان. فجاء أنهم كانوا يصلون هذه الصلاة ما بين العشاء والفجر، ورتب لهم عمر رضي الله تبارك وتعالى عن من يقوم بهم إماما للرجال وإماما للنساء يقومون بهم في هذه الصلاة الطويلة، وكانوا ينصرفون منها مع فروع الفجر كما قدمنا قبل ذلك. صلاة التراويح جاء عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، فقال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من راغب عنا. وقال: من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة، أو أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة. هذا كلام عظيم من أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخذ منه الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره التطوع بين التراويح، إذا كان الناس يصلون مع إمامهم صلاة التراويح وانتهى وترك للناس فرصة للاستراحة فليستريحوا في هذه الفرصة، وهم على وضوء وهم في المسجد هم في صلاة، ما إن أعلم يستريحوا بين التراويح بعضها مع بعض، ولكن يكتب لهم أنهم يصلون. ولذلك كره الإمام أحمد أن يتطوع بين التراويح، يعني اللي يتطوع بين التراويح كأنه لا يعتقد الثواب في ذلك، الثواب أنه اللي جالس ينتظر الصلاة هو في صلاة، كأنه يجهل هذا الحكم. ولذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه أبصر قوما يصلون بين التراويح، أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال: ما هذه الصلاة؟ يعني كالإمام بيستريح وهم بيستريحون وناس بيقوموا يصلوا بين التراويح. قال: ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ الإمام موجود وأنت بتصلي وأنت قاعد، لك حكم الصلاة أنك منتظر الإمام، الإمام مش برا في الشارع ولا الإمام روح بيتهم عشان أنا أصلي، الإمام موجود فأنت تنتظر الصلاة، صلاة هذا الإمام أن يصلي بك، صلي إيه بقى؟ فيقول لهم أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل: أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنا، ليس منا، يعني كأنه يقول إن كلنا زي بعض في المسجد، فالذي يظن ويتوهم أنه حيقوم يصلي ركعتين يبقى أحسن من كل اللي موجودين كأنه يرغب عن هؤلاء، لا، ما أنتش أحسن منهم بزيادة ولا أنت مخالف لهؤلاء. يقول: من قلة فقه الرجل، هذا من كلام أبي الدرداء، أن يرى أنه في المسجد وليس في صلاة، يعني يقول إن هذا جاهل اللي يظن إن هو قاعد في المسجد وهو على وضوء ومنتظر الصلاة وإنه ملوش حكم مصلي، لا، له حكم مصلي كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، طالما أنت جالس تنتظر الصلاة حتى لو قاعد تستريح بين الصلاة والصلاة، قاعد تستريح أنت على وضوء منتظر الصلاة فحكمك أنك في صلاة، يبقى لا داعي لأن يقوم إنسان يصلي نافلة بين التراويح طالما أنه مكتوب له أنه في صلاة. ذكرنا أنه يستحب القنوت في صلاة الوتر بعد الرفع من الركوع، وفي الحديث اللي جاء عن حسن بن علي رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقنط، ما تسمعه في الدعاء: اللهم اهديني في من هديت، إلى آخر الحديث. هذا من السنة في صلاة الوتر في رمضان وفي غير رمضان، في رمضان وفي غير رمضان، هذا في صلاة الوتر. ولم يثبت أن هذا الدعاء قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وإن كان يلتزم به كثيرون من المسلمين في مساجدهم في صلاة الفجر يدعو بهذا الدعاء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هو قاله في صلاة الفجر ولا هو أمر به أحدا في صلاة الفجر، إنما هو كما تسمعون في صلاة الوتر علمه للحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونعيد الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد من حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، ما أشغل الفجر ولا الظهر ولا العصر، في قنوت الوتر. اللهم اهدني في من هديت وعافيني في من عافيت إلى آخر الحديث. يبقى هنا هذا القنوت في الوتر. طيب القنوت في الفجر، ثبت والله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مش قنت في الفجر بس، قنت في صلاة الخمس لما كان تنزل نازلة بالمسلمين مصيبة من المصائب، بعض أصحاب يقتلون ظلما وعدوانا، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس ويقنط يدعو على من فعل بهم ذلك. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخصص فجرا من غيرها، وإنما كان في كل الصلوات إذا نزلت بالمسلمين مصيبة أو نازلة يصلي ويقنط صلوات الله وسلامه عليه. طيب لو أن الإمام يقنط في صلاة الفجر، هل نترك الصلاة خلفه مثلا؟ لا، ولكن أقنط مع الإمام طالما الإمام يقنط، ولكن ليست هذه السنة، ما هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقنط في الفجر، ولكن مع ذلك طالما أنه يقنط خلاص صلي معه، وهذا له وجهة نظر من مذهب الشافعي في ذلك رحمة الله عليه. لكن الصواب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصلاة الخمس كلها لما تنزل بالمسلمين نازلة، ويمكن أنه هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحيانا لغاية ما أنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أما دعا على قوم شهرة وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فردع الأمر إلى مشيئة الله سبحانه فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب آخر صلاة الوتر، يستحب أن يدعو في سجوده في قيام الليل وكذلك في آخر وتره في السجود، وإذا انتهى وسلم من الوتر. قلنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاته يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، ده بعد صلاة الوتر ما بيخلصها ويسلم يقول ذلك ثلاث مرات. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في سجوده وكان يدعو في آخر وتره أيضا يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ودائما أدعية القرآن والسنة هي أجمل وأفضل وأعظم الأدعية، لذلك التزمها، التزم الدعوات اللي في الكتاب واللي في السنة، لا تغتر بغيرها، هي لو كان غيرها أفضل منها كربنا ذكرها في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قد يكون بعض الدعاء فيه سدع وفي كلام حلو وفي كلام يبكي وكذا، ولكن لا نحب ذلك، نحب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله عز وجل في كتابه عن أنبيائه وعن أوليائه وعن الصالحين اللي كانوا يدعون به فأثبته الله في كتابه. هذا أخلص وهذا أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل أن ندعو به، وفي ذلك غني عن غيرها في هذا. يعني إنسان بدل ما يتعب نفسه يدعي بأدعية كثيرة ويحفظ أشياء كثيرة، احفظ ما في القرآن واحفظ ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمل. وإذا تدبرت وتأملت في هذه الأدعية تلاقي أدعية كاملة، أدعية كاملة، فلذلك لا تحتاج معها إلى غيرها. فهنا في الدعاء يدعو ربه سبحانه، الدعاء فيه التضرع إلى الله والتوسل إلى الله سبحانه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى سبحانه تبارك وتعالى. فمن ذلك قوله اللهم إني أعوذ برضاك، الرضا من صفات الله سبحانه، من صفات كماله وجماله سبحانه تبارك وتعالى، يرضى عن عباده. أعوذ برضاك من سخطك، والله يسخط على أعدائه ويسخط على من يغضب عليه سبحانه تبارك وتعالى، والسخط صفة من صفات جلاله وكماله سبحانه تبارك وتعالى، ويرضى بما يليق به ويسخط كذلك بما يليق به سبحانه. فتعوذ بالله عز وجل بصفات رحمته وجماله من صفات جلاله ونقمته سبحانه تبارك وتعالى. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، الله عفو كريم سبحانه، الله يحب العفو، صفة من صفات جماله ورحمته سبحانه، يحب العفو، وكذلك الله يعاقب سبحانه تبارك وتعالى، ولكن غلبت رحمته غضبه سبحانه، يبقى هنا أمر فيه الغضب وفيه الرحمة تغلب رحمته غضب. فهنا التوسل إلى الله بصفاته سبحانه تبارك وتعالى، صفات الحنان والرحمة فيه سبحانه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك، أنك تحب العفو، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، أعوذ بك، بك أنت يا ربي، منك، بك برحمتك بكرمك بصفاتك مالك وجمالك ورحمتك من صفات فيها غضبك، أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، أنت تستحق الثناء فوق ما يقوله جميع خلقك، أنت تستحق فوق ذلك، لا أحصي ثناء، مهما أثنيت ما أقدرش أعد تستحق قد إيه من الثناء، أنت كما أثنيت على نفسك، من أولى بالثناء على الله هو أولى بالثناء على نفسه سبحانه، فقال الحمد لله فأثنى على نفسه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي للملائكة والرسل، الحمد لله يذكر الحمد لله الحمد لله، فهو أولى بالثناء، فنقول لله عز وجل أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه تبارك وتعالى. أيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء علي، أنت كما أثنيت على نفسك. فيستحب وأنت ساجد أن تقول ذلك، فإذا انتهيت من الوتر قلت ذلك، وأيضا تقول سبحان الملك القدوس كما تقدم. ذكرنا أنه يستحب تلاوة القرآن في أيام وليالي رمضان، يمكن إحنا ذكرنا في صلاة التراويح أن يستحب الختمة في صلاة التراويح، لكن مش دي بس، يستحب كل ختمة، ختمة بالليل وختمة بالنهار، هذه ختمة مع الناس تختم في صلاة التراويح مع الناس، يستحب أن يكون لك ورد وحدك تقرأ القرآن بالنهار تقرأ القرآن بالليل وتختم القرآن ما استطعت في رمضان مرتين ثلاثة أربعة بحسب ما تقدر عليه من الختم في رمضان، هذا أعظم ما تتقرب به لله عز وجل في رمضان. ولذلك كان الأئمة خلال العام يدرسون ويدرسون ويعلمون ويفقهون، وإذا جاء رمضان انفردوا بالمصحف. الإمام مالك رحمة الله عليه، هذا نجم السنن، الإمام مالك هذا الفقيه العظيم، كان طول العام له مجالس العلم يدرس ويعلم، فإذا جاء رمضان تفرغ للقرآن، أمسك المصحف وترك ما سواه من ذلك. فيستحب للمؤمن أنه يكثر من تلاوة القرآن والتفقه في كتاب الله سبحانه في رمضان. القرآن نزل في رمضان كما عرفنا وليس وحده، بل كتب سماوية نزلت في هذا الشهر دل على عظمة فضل هذا الشهر. روى الإمام أحمد عن واثلة ابن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان. إبراهيم إمام الأنبياء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكان كتابه في أول شهر، أول ليلة من شهر رمضان نزل هذا الكتاب. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، يبقى في الليلة السادسة من رمضان أو بعدها نزلت التوراة. وأنجل والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل هذا الإنجيل لـ13 من رمضان، وأنزل الفرقان لـ24 خلت من رمضان. القرآن نزل لـ24. طب إيه الفرق بين نزول هذه الكتب؟ هذه الكتب نزلت كاملة على أصحابها، لما نزلت نزلت كاملة على أصحابها، فنزلت صحف إبراهيم كلها على إبراهيم مرة واحدة، نزلت التوراة كلها على موسى مرة واحدة ألواح التوراة، نزل الإنجيل مرة واحدة على المسيح صلوات الله وسلامه عليه، الفرقان نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا في هذه الليلة، ليلة 24، وهذا اللي جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح رواه ابن أبي شيبة والحاكم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، في بيت العزة في السماء الدنيا، يعني القرآن فصل من اللوح المحفوظ ووضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، فلما يقول لنا ربنا سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى نزل من السماء السابعة من اللوح المحفوظ على بيت العزة في السماء الدنيا في هذه الليلة اللي هي ليلة 24 من رمضان، ثم بعد ذلك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك أمر بأن يقوم من الليل فنزل عليه يا أيها المزمل، ثم نزل عليه أن يدعو الناس إلى دين الله فنزل عليه يا أيها المدثر، فعرف أنه رسول بهذه الأولى، عرف أنه نبي بها اقرأ باسم ربك الذي خلق، لذلك يقول نبئ بإقرأ، عرف أنه نبي بسورة إقرأ، وأرسل يعني للناس بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه، ثم نزلت عليه سورة نون والقلم وما يسطرون، ثم نزل عليه باقي القرآن بعد ذلك. من السنة كثرة تلاوة القرآن في رمضان ومدارسته، إذا كانت هذه الصحف نزلت في رمضان فهي إشارة إلى أنه شهر الكتب السماوية، يبقى في رمضان تهتم بكتاب الله سبحانه قراءة وحفظا وتدويلا وتبطيلا وتدريسا ومدارسة وتفقها. هنا يذكر لنا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يبقى المستحب بليالي رمضان قراءة القرآن كما كان جبريل يقرأ مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يقرأ والثاني يسمع، الثاني يقرأ والأول يسمع، وهكذا كان يفرح فرحا عظيما جدا بمدارسة القرآن، والقرآن عظيم والقرآن جميل والقرآن متعة ما بعدها متعة، لمن يعتبر بذلك، لمن يستمتع بالقرآن وهو يقرأ القرآن يحس أنه هو يعلو في السماء بهذا القرآن العظيم حين يقرأ ويتدبر ويتأمل ويفهم ما يقرأه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل، ففرحه الشديد يدفعه للصدقة، يتصدق صلى الله عليه وسلم، في غير رمضان يصدق كثيرا ولكن في رمضان يتصدق أكثر، فلهو أدول بالخير من الريح المرسلة، النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أدول بالخير، الريح التي ترسل توزع السحابات تنزل الأمطار في كل حتة ينزل مطر، هذا خير، مش هينزل هنا وهنا لا، في كله ينزل المطر، يبقى خير يعم. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح التي توزع السحابات وتوزع المطر صلوات الله وسلامه عليه. حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة القرآن وحفظه، ويمكن ذكرنا قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القرآن يشفع لأصحابه يوم القيامة، حين تقرأ وتمسك هذا المصحف تعتز به وتكرمه لأنه سينفعك في قبرك وسينفعك يوم القيامة، ينفعك عند الله، يدافع عنك هذا القرآن العظيم. فانظر في هذا الحديث يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران، اقرأ الاثنين سورة البقرة يعني احفظها، احفظ البقرة واحفظ سورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. هذه الصورة العظيمة سورة البقرة وسورة آل عمران، يذكر النبي صلوات الله وسلامه عليه فيها هذه الفضيلة، تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير، يعني مجموعات من طير صواف، من طير صواف. البقرة وآل عمران صور عظيمة، صور جميلة، ومن يحفظها يستشعر ذلك، متعة في قراءتها، في فهمها، في أنك تفهم الأحكام التي فيها، ده معنى كذا وده معنى كذا، شيء عجيب وعظيم جدا. هذه الصورة أنت تتعلق بها وهي تتعلق بك، تتعلق بك هذه الصور. شوف هذا الحديث الذي رواه الدارمي من حديث عبد الله بن مسعود من حديث أبي أمامة، أبو أمامة يقول إن أخا لكم أري في المنام، أبو أمامة يقول إن واحد شاف رؤيا منامية، رؤيا صدق، رؤيا صدق، إيه الرؤيا دي؟ رأى في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل، في صدع جبل وعر طويل، رؤيا منامية صادقة، شاف جبل عظيم عالي جدا وعر صعب، وبيؤمر الناس اطلعوا فوق هذا الجبل، والناس مش عارفة تطلع، مش عارفة تطلع عليه. وإذا على رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان. هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ فيكم حد حافظ سورة البقرة؟ الناس بيدفعوني إلى هذا، اطلعوا فوق هذا الجبل الوعر الصعب، محدش عارف يطلع. فإذا بشجرتين خضروين فوق الجبل تناديان في الناس، فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ حد حافظ البقرة؟ حد حافظ آل عمران؟ فإذا قال الرجل نعم، دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. تنزل الأغصان من فوق الجبل اللي تحت اللي حافظ يمسك تطلعه فوق. رؤيا منامية حق، ذكرها أبو أمامة رضي الله عنه. أيضا جاء عن أم الدرداء قالت إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله. بتذكر شيء قصة حصلت في عهدهم. هذه أم الدرداء رضي الله عنها اللي هي زوجة أبي الدرداء، زوجة تانية، ما هو كان لي زوجتين، الأولى صحابية وتوفيت قبله، والثانية روت عنه وتوفيت بعده، ولد اسمها برضو أم الدرداء ولكنها كانت تابعي. تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن، يعني رجلا كان حافظا للقرآن، أغار على جار له فقتله. يوقع في ذنب في كبيرة من الكبائر أنه يقتل النفس التي حرم الله، وأنه أقيل به فقتل. القصاص يعني أخذوا أهل القتيل وقتلوا زي ما قتل صاحبهم. فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة. تقول إنه يعني وهو في قبره القتل جريمة عظيمة جدا، القرآن كان في قلبه وهو في قبره، فإذا بالقرآن ينسل منه سورة وراء سورة سورة وراء سورة. قالت حتى بقيت سورة البقرة وآل عمران جمعة، يعني القرآن طلع إلا السورتين دول، البقرة وآل عمران يدافعان عنه. طول ما في قلبي القرآن ممنوع من العذاب، مش ما فيش عذاب عليه، لغاية ما إنه بقيت سورة البقرة وآل عمران أسبوعا. ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها يعني نودي من عند رب العالمين سبحانه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فخرجت كأنها السحابة العظيمة. فخرجت كأنها السحابة العظيمة. هذا قتل قتل، ومع ذلك القرآن الذي حافظه كان بيدافع عنه، ولكن الله عز وجل في النهاية قال له لو كان الإنسان لم يقع في هذه الكبيرة، لو أنه لم يقع في قتل النفس التي حرم الله، كان عمل معاه إيه القرآن وهو في قبره؟ غيره يعمل معاه إيه القرآن في قبره؟ الغرض أن القرآن لا يترك صاحبه، الذي كان لا يتركه في الدنيا إلا أن يكون أتى بكبيرة فينفذ فيه أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. القرآن هذا الكتاب العظيم كتاب رب العالمين، اقرأوا القرآن، احفظوا القرآن، احفظوا القرآن قدر ما تستطيعون، ولا تغلوا فيه. الغلو مجاوزة الحد، الإنسان يغلو في القرآن يعني يبقى فيه إفراط وتشديد، يتشدد بما ليس له أن يتشدد فيه، فيقول ما تبقاش غالي في الشيء. أيضا ولا تتدافع عنه، ولا تتدافع عنه، يبقى الإنسان يمكن يحفظ القرآن وبعدين عنده عيال وعنده كذا ويتعطل عن الأكل وعن الشرب وعن معاش أولاده، يقول لك لا ما تبقاش مغاليا فيه، أعطي كل ذي حق حقه، أولادك انفق عليهم، اصرف عليهم، اشتغل، تنفق على أهل بيتك، ولكن لا تضيع القرآن الذي تحفظه. لا تغلو فيه، لا تغلو في القرآن، ولا تجفو عنه. المدافاة، الإنسان يجافيه، يعني يترك القرآن وراء ظهره بعدما حفظه، قال ولا تأكلوا به، يعني لا تطلبوا الدنيا بالقرآن، تطلب من الناس أن يطعموك قصاد ما تقرأ لهم القرآن، لا تطلب الدنيا بالقرآن. ولا تستكثروا به، يعني من أموال الناس، ولكن اجعلوا هذا القرآن ابتغاء وجه الله سبحانه، اطلبوا من الله ولا تطلبوا من الناس. في حديث نختم به يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وسلوا به الجنة، وسلوا به الجنة، يعني إذا قرأت القرآن اطلب من الله عز وجل أن يرزقك الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. يقرأ القرآن يطلب الأموال ويطلب الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، اللي بيحفظ القرآن ثلاث أفراد أو ثلاث أنواع من الناس: رجل يباهي به، يعني بيحفظ عشان يتقال عنه ده أحفظ واحد وده أجمل واحد صوتا وده كذا وده كذا للمباهاة، هذا أجره المباهاة، لك أن يقول عنك الناس ذلك وليس لك عند الله شيء. ورجل يستأكل به، عايز يقرأ القرآن للناس عشان يأخذ منهم أموالهم. ورجل يقرأ لله عز وجل، ما كان لله دام واتصل، ما كان لغير الله انفصل وانقطع. فدائما المؤمن يعمل لله ويرجو بذلك وجه الله سبحانه. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على الإخلاص وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.